بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: المجلس السادس والعشرون في أسباب دخول النار. بيّن الله جل وعلا في كتابه النار وما فيها من العذاب الأليم والعقاب الشديد لنحذرها، وبين الأسباب والصفات المؤدية إلى دخول النار ليحذرها المسلم. وهذا بيان من الله رب العالمين لعباده أن يجتنبوا هذه الأمور وهذه الأسباب كي لا يكون حالهم حال أهل النار عياذا بالله رب العالمين. وكل واحد منا ينظر في نفسه: أهذه الصفة فيه أم لا؟ فإن لم تكن فيه فليحمد الله، وإن كان متصفا بها فعليه أن يبادر بالتوبة والأوبة والرجوع إلى الله سبحانه، وأن يتحلى بصفات أهل الجنة، وأن يأخذ بالأسباب الموصلة إلى رضا الله رب العالمين. قال: الحمد لله القوي المتين، الظاهر القاهر المبين، لا يعزب عن سمعه أقل الأنين، ولا يخفى عن بصره حركات الجنين، ذل لكبريائه جبابرة السلاطين، وبطل أمام قدرته كيد الكائدين، قضى قضاءه كما شاء على الخاطئين، وسبق اختياره من اختاره من العالمين. فهؤلاء أهل الشمال وهؤلاء أهل اليمين، جرى القدر بذلك قبل عمل العاملين، ولولا هذا التقسيم لبطل جهاد المجاهدين. هذا من الحكم. وما عرف أهل الإيمان من الكافرين، ولا أهل الشك من أهل اليقين، ولولا هذا التقسيم ما امتلأت النار من المجرمين، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. تلك يا أخي حكمة الله، وهو أحكم الحاكمين. أحمده سبحانه حمد الشاكرين، وأسأله معونة الصابرين، وأستجير به من العذاب المهين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى الأمين، صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر أول تابع من الرجال على الدين، وعلى عمر القوي في أمر الله فلا يلين، وعلى عثمان زوج ابنتي الرسول ونعم القرين، وعلى علي بحر العلوم الأنزع الوطين، وعلى جميع آل بيت الرسول الطاهرين، وعلى سائر أصحابه الطيبين، وعلى أتباعه في دينه إلى يوم الدين وسلم تسليما. إخواني، اعلموا أن لدخول النار أسبابا بيّنها الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ليحذر الناس منها ويجتنبوها. وهذه الأسباب على نوعين: النوع الأول أسباب مكفرة تخرج فاعلها من الإيمان إلى الكفر وتوجب له الخلود في النار. النوع الثاني أسباب مفسقة تخرج فاعلها من العدالة إلى الفسق ويستحق بها دخول النار دون الخلود فيها. هذا التقسيم أخذه أهل العلم من التتبع والاستقراء في النصوص الواردة في من يدخل النار. فأهل النار قسمان: قسم يخلدون فيها لا يخرجون، وهؤلاء هم الكفار والمشركون والمنافقون. وقسم من المؤمنين ممن وحد الله رب العالمين وكان على معاص كبائر يموت عليها، فهذا أمره إلى الله سبحانه بقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا من حيث أصل هؤلاء، فمن هؤلاء من يغفر الله لهم رحمة منه وفضلا فيدخلون الجنة، ومن هؤلاء من يشاء الله جل وعلا أن يطهرهم من ذنوبهم فيدخلهم النار، لكنهم لا يخلدون فيها، يخرجون إلى جنات النعيم، لأن النار لا يبقى فيها مؤمن آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا ورسولا، ولأن النار لا يخرج منها كافر. إذن هم قسمان، لذا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الأسباب على نوعين، فمن الأسباب ما توجب الكفر وهذا يكون خالدا مخلدا في النار عياذا بالله رب العالمين، ومن الأسباب ما توجب الفسق بمعنى أنه فعل كبيرة من كبائر الذنوب ومات عليها ولم يتب، فهذا إذا شاء الله دخوله النار فيمكث فيها ما شاء الله أن يمكث، ثم مآله إلى الجنة، وهذا لمن مات على توحيد وإيمان ومعصية كبيرة لله الرحمن. هذا هو مذهب أهل الحق. خالف في ذلك الخوارج بأصنافهم في القسم الثاني، وهم من مات على إيمان وتوحيد ومات على كبيرة من كبائر الذنوب. فالخوارج والمعتزلة يقولون: هؤلاء خالدون مخلدون في النار. ومن الخوارج فرقة الإباضية، فالإباضية أتباع عبد الله بن إباض، خوارج قعدية، لذا يقولون في صاحب الكبيرة إذا مات عليها أنه خالد مخلد في النار كأبي لهب وأبي جهل، وهذا مذهب تكفيري. يعني انظر، جعلوا المؤمن الموحد الذي مات مثلا على عقوق والدين، فعقوق الوالدين أمره عظيم، ليس أمرا هينا، لكنه دون الشرك والكفر بالله، فهذا قد يغفر الله له وقد يدخله النار، لكن إذا دخل النار لا يبقى فيها، للأدلة الواردة في الشفاعة ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. الخوارج يقولون: لا، هؤلاء خالدون مخلدون في النار كأبي لهب وأبي جهل وغيرهما عياذا بالله رب العالمين. في المقابل جاءت فرقة أخرى اسمها المرجئة، فقالوا: هؤلاء مؤمنون كامل الإيمان، إيمانهم كإيمان جبريل وميكائيل، إيمانهم كإيمان أبي بكر وعمر، وهدى الله أهل الحق لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، فقالوا بما دل عليه الدليل، فلم يكفروهم كحال الخوارج، ولم يشهدوا لهم بالإيمان الكامل كحال المرجئة، فهم مؤمنون بإيمانهم فاسقون بكبيرتهم، مستحقون لهذا الوعيد، وهم تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر لهم وإن شاء أدخلهم النار ولا يخلدون فيها. قال: فأما النوع الأول فنذكر منه أسبابا سبعة، وإلا فالأسباب أكثر من هذا. السبب الأول: الشرك بالله بأن تجعل لله شريكا في الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات، هذا السبب الأول، الشرك، وهو أعظم ذنب عصي الله عز وجل به، ومن مات على الشرك فإن الله لا يغفره له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. في الربوبية كان يعتقد في الميت النفع والضر، كان يعتقد في الميت أنه يضره إن لم يقدم له الشيء الفلاني، كما يعتقده كثير من جهال المسلمين في من يعتقدون فيه الولاية، أو يطلب من الميت المدد أو الإعانة وغير ذلك، نسأل الله السلامة والعافية، باعتقاده أنه قادر على ذلك. أو في الإلهية أن يذبح كحال السحرة لذبحهم للجن، ومن يأتي إلى السحرة ويأمرون بالذبح إلى الجن صرف العبادة، أن يأتي إلى القبر مثلا فيرفع يديه، أو من مكان بعيد، يا سيدي فلان أغثني، ارزقني، انقذني، أعطني، اغفر لي، اشفع لي، كل ذلك من الشرك الأكبر الذي حرمه الله عز وجل. أو في الأسماء والصفات كان يعتقد أن هذا الميت يسمع البعيد ويغيث المضطر ولو كان في آخر الدنيا، وأنه يعلم ما في الضمير إلى غير ذلك. قال: فمن اعتقد أن مع الله خالقا مشاركا أو منفردا، أو اعتقد أن مع الله إلها يستحق أن يعبد، هذا الشرك في الربوبية، أو عبد مع الله غيره فصرف شيئا من أنواع العبادة إليه، وهذا الشرك في الإلهية، أو اعتقد أن لأحد من العلم والقدرة والعظمة ونحوها مثل ما لله عز وجل، فقد أشرك بالله شركا أكبر واستحق الخلود في النار. قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، لا يدخل الجنة، الجنة محرمة عليه تحريما مطلقا، ومأواه النار، مكانه ومستقره النار، وما للظالمين من أنصار، ما لهؤلاء المشركين الكافرين من أنصار ينصرونهم من دون الله. فدلت الآية أن من مات على شرك أكبر فإنه خالد مخلد في النار عياذا بالله رب العالمين. قال: السبب الثاني الكفر بالله عز وجل أو بملائكته أو كتبه أو رسله أو اليوم الآخر أو قضاء الله وقدره. وهذا كما تقدم معنا أن هناك فرقا بين الكفر والشرك في أصح قولي العلماء، وهو ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله تعالى وغيره. فالكفر هو عدم الإيمان بالله سبحانه وتعالى، عدم الإيمان بالله هو الكفر، سواء أكان كفرا بشك أو بنفاق أو بتكذيب أو بجحود واستكبار عياذا بالله رب العالمين. قال: ذكر أركان الإيمان الستة، الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. لا بد لكل مؤمن ومؤمنة أن يحقق هذه الأركان الستة، أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فالكفر هو الكفر بالله عز وجل أو ملائكته أو كتبه أو رسله أو اليوم الآخر أو قضاء الله وقدره. فمن أنكر شيئا من ذلك تكذيبا أو جحدا أو شكا فيه فهو كافر مخلد في النار. فقال: ما في ملائكة، ما في شيء اسمه ملائكة كما يقوله الفلاسفة، أو قال يعني جاحدا: ما أنزل الله جل وعلا كتبا ولا أرسل رسلا، أو شك أيوجد يوم آخر أو لا يوجد، كل ذلك كفر لأنه تكذيب لله ورسوله. فالله بيّن أن هناك يوم آخر وأن جنة ونار، فاحذر من هؤلاء المشككين. قال الله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فدلت الآية أن من كفر بالله ورسله ومن آمن ببعض الرسل وكفر ببعض أنه كافر بالله العظيم بنص الآية: أولئك هم الكافرون حقا. وقال تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. فالكفار ملعونون مطرودون من رحمة الله ومأواهم النار، أعد الله لهم عذابا عظيما سعيرا خالدين فيها أبدا. كما تقدم أن من مات على كفر أكبر كمن يسب الله ويسب دينه ويسب رسوله هذا كفر مخرج من الملة بالإجماع، لم يختلف العلماء لأن من سب الله كفر، ومن سب دينه كفر، ومن سب رسوله كفر. فمن مات على هذا فهو خالد مخلد في النار. لا يجدون وليا ولا نصيرا، يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. بين الشيخ بهذه الآية أن الكافرين في الآخرة في النار خالدين مخلدين فيها عياذا بالله رب العالمين. إذن احذر أيها المسلم الكريم من الكفر ومن دعاة الكفر، وما أكثرهم اليوم لا كثرهم الله في وسائل التواصل وفي هذه المواقع يدعون إلى الإلحاد. سمعتم ورأيتم بعض شبابنا هداهم الله ممن انخرط في مثل هذه المجموعات، أصبح يشك في وجود الله سبحانه وتعالى الذي خلقه ورزقه وأمده وأعده، لتعلموا خطورة الأمر. فعلى أولياء الأمور أن ينتبهوا لأبنائهم وبناتهم. السبب الثالث إنكار فرض شيء من أركان الإسلام الخمسة. أركان الإسلام الخمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. هذه أركان الإسلام الخمسة، فمن أنكر وجحد واحدا منها فضلا أن ينكرها كلها ليس بمسلم بل هو كافر. كأن يقول لم يفرض الله علينا التوحيد وأن نعبده وحد، ما فرض الله علينا صلاة أن نصلي له، والله يقول وأقيموا الصلاة. يقول ما فرض الله علينا زكاة في أموالنا، والله يقول وآتوا الزكاة. يقول ما في شيء اسمه حج وأن تذهب إلى الكعبة وتطوف، والله جل وعلا يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. يقول ما في صيام، وإنما الصيام على الأغنياء ونحن فقراء مثلا، كما نسمعه يردده بعض هؤلاء، والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. هذا مكذب لله، يكذب الله ويكذب رسوله عليه الصلاة والسلام، فهذا كفر بالله العظيم. قال: فمن أنكر فريضة توحيد الله أو الشهادة لرسوله بالرسالة أو عمومها، يقول ما أرسل الله رسولا اسمه محمد، أو أنه يقول هذه الرسالة إنما هي للعرب، أرسل نعم هذا النبي محمد عليه الصلاة والسلام لكنه للعرب لم يرسل لعموم الناس، والله جل وعلا يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إلا كافة للناس. قال: أو فريضة الصلوات الخمس أو الزكاة أو صوم رمضان أو الحج فهو كافر. لما؟ لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين. وكذلك من أنكر تحريم الشرك أو قتل النفس التي حرم الله، أو تحريم الزنا أو اللواط أو الخمر أو نحو ذلك مما تحريمه ظاهر صريح في كتاب الله أو سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، لأنه مكذب لله ورسوله، لكن إن كان قريب عهد بإسلام فأنكر ذلك. قريب العهد بالإسلام يجهل كثيرا من الأمور، فلو قال مثل هذه المقولات من كان قريب عهد بإسلام يبين له ويعلم. فأنكر ذلك جهلا لم يكفر حتى يعلم فينكر بعد علم. إذا علم أن الله افترض عليه خمس صلوات في اليوم والليلة وما زال منكرا ليس بمسلم، يكفر. لكن لو قال هذا جهلا في بدء إسلامه، أو أنه حديث عهد بإسلام، أو أنه في منأى عن العلماء والعلم والناس كأن يعيش في هذه الغابات فتصدر منها هذه العبارة أو نحو هذه العبارة يعلم. قال: السبب الرابع الاستهزاء بالله سبحانه أو بدينه، السخرية. وانظر إلى حال كثير من الجهال اليوم كيف يسخرون بالدين ويسخرون بشعائره بتلكم الرسومات الساخرة والمقولات الفاجرة. فالإنسان ينتبه. أو رسوله قال الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. الله قال قد كفرتم بعد إيمان، وهذه الآية نزلت في أناس خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فقال قائلهم: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعنون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أرغب بطونا أي أوسع بطونا، وصفوهم أن همهم الأكل فقط، ولا أكذب ألسنا، وصفوا خير أمة أخرجت للناس، وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالكذب، وهذا افتراء وفجور، ولا أجبن عند اللقاء. إذا جاءوا في الجهاد فروا لأنهم جبناء وهم من قدموا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله. وضربوا لنا أحسن الأمثلة في الشجاعة والإقدام والبذل، فأنزل الله سبحانه وتعالى على رسوله هذه الآية: ولئن سألت هؤلاء يا محمد ليحلفون معتذرين إنما كنا نقول حديث الركب نقطع عناء الطريق. فالله جل وعلا أمر نبيه محمد أن يقول لهم: قل لهم أبالله ما وجدتم ما تقطعون به عناء الطريق إلا أن تستهزئوا بالله وبدينه وبرسوله. ثم بين الله حكمه: قد كفرتم بعد إيمان. من الناس اليوم من يستهزئ ويسخر بالحجاب، إذا رأى امرأة محجبة قال: ما هذه الخيمة؟ إذا رأى رجلا ملتحيا قال: لو كان كذا يعني الشعر ما نبت في كذا، نسأل الله السلامة والعافية. ومن الناس من ترى يسخر كذلك باللحية، يقول: لحيته كلحية العتود كلحية كذا، ويسخر بالسواك ويسخر، نسأل الله السلامة والعافية. فالإنسان ينتبه أن يسخر وأن يستهزئ بدين الله جل في علاه، ذلك كفر بالله العظيم. قال: والاستهزاء هو السخرية، وهو من أعظم الاستهانة بالله ودينه ورسوله. فالدين الأصل أن تعظمه في قلبك وأن تعمل به بجوارحك، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لا أن تستهزئ بدينك وبرسولك وبسنة نبيك، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا قال: والاستهزاء هو السخرية، وهو من أعظم الاستهانة بالله ودينه ورسوله، وأعظم الاحتقار والازدراء، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فالإنسان ينتبه رعاكم الله. السبب الخامس: سب الله تعالى أو دينه أو رسوله. كثيرا ما نسمع من شبابنا وللأسف من بعض شيبنا، بل زاد الأمر سوءا أن سبت النساء خالقها، فترى بعض النساء تسب الدين وتسب الله رب العالمين، وهذا كفر بالإجماع. إن كانت هذه حالتها لا يجوز الزواج منها، بل على ولي الأمر أن يستتيبها، فإن تابت وإلا أقيم عليها حد الردة. وهكذا الرجل، وهكذا الرجل. ومن المؤسف أن ترى وتسمع الأب يسب الدين أمام أبنائه، فتنشأ الناشئة عنده في البيت على هذا المنكر العظيم، عياذا بالله يا رب العالمين. لا بد معاشر المسلمين أن نتآمر بالمعروف وأن نتناهى عن المنكر، وإلا سيعمنا العقاب وستنزل علينا العقوبة، لأن انتشار هذا المنكر عياذا بالله يا رب العالمين سبب للعقوبة. قال: سب الله تعالى أو دينه أو رسوله، هذا ما يتأتى فيه الجهل، ولا يتعذرن متعذر فيه بالجهل البتة، لأن مبنى هذا الدين وأصل هذا الدين على تعظيم الله وحبه وإجلاله وتعظيمه. وكل من يسب يعلم أن السب احتقار وتنقص. قال: وهو القدح والعيب، وذكرهم بما يقتضي الاستخفاف والانتقاص كاللعن والتقبيح ونحو ذلك، صلى الله السلام والعافية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من سب الله أو رسوله فهو كافر ظاهرا وباطنا. وهذا ما تقدم، أنه لا يتأتى الجهل في مثل هذه المسألة، سواء كان يعتقد أن ذلك محرم أو كان مستحلا له أو كان ذاهلا عن اعتقاد. وقال أصحابنا: يكفر سواء كان مازحا أو جادا. بل نقل ابن العربي الإجماع على ذلك، أن من مزح بالكفر والشرك كفر، ما يجوز. فالله عز وجل ما عذر إلا المضطر، المضطر فقط عذره الله سبحانه وتعالى. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. تمسك في طريق فيقال لك: سب هذا الدين وإلا سنقتلك، وأنت تعلم أنهم سيقتلون، فأنت في هذا الموقف لك حالان: حال أن تصبر ولا تعطهم فتقتل فأنت شهيد، وحال أن تأخذ بالرخصة، فالقلب يكون مطمئن بالإيمان، إذ لا إكراه على ما في قلبك لأنهم لا يطلعون عليه. فمن شرح بالكفر صدرا في مثل هذا الموقف ونظائره فهو كافر. إذن القلب مطمئن بالإيمان، وقد يقول الإنسان الكفر للاضطرار الحاصل فيه. أما غير ذلك ما عذر الله جل وعلا أحدا. فالمازح غير معذور، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ويل له ثم ويل له ثم ويل له من يكذب ليضحك الناس. مازح يكذب من أجل ماذا؟ أن يضحك فلان وفلان، توعد بالويل. ما بالك بمن يسب الله بزعمه مازحا، أما وجد إلا الله عز وجل هذا الخبيث ليسبه. وقال أصحابنا: يكفر سواء كان مازحا أو جادا، وهذا هو الصواب المقطوع به. ونقل عن إسحاق بن راهويه أن المسلمين أجمعوا على أن من سب الله أو سب رسوله أو دفع شيئا مما أنزل الله فهو كافر وإن كان مقرا بما أنزل الله. تقدم نقل الإجماع غير واحد. وقال الشيخ أيضا: والحكم في سب سائر الأنبياء كالحكم في سب نبينا صلى الله عليه وسلم، فمن سب نبيا مسمى باسمه من الأنبياء المعروفين المذكورين في القرآن أو موصوفا بالنبوة بأن يذكر في الحديث أن نبيا فعل أو قال كذا، فيسب ذلك الفاعل أو القائل مع علمه أنه نبي، فحكمه كما تقدم. وأما سب غير الأنبياء فإن كان الغرض منه سب النبي مثل أن يسب أصحابه يقصد به سب النبي، لأن المقارن يقتدي بمن قارنه، ومثل أن يقذف واحدة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا ونحوه فإنه يكفر، لأن ذلك قدح في النبي وسب له. قال الله تعالى: الخبيثات للخبيثين. الآن سب النبي وسائر الأنبياء هذا كفر معلوم. الشيخ ذكر سب غير النبي كسب العلماء والتنقص منهم السخرية، فإن كان الغرض من سب هؤلاء سب النبي عليه الصلاة والسلام، لم يجرؤ أن يصرح بسب النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما تترس فسب من اتبع النبي عليه الصلاة والسلام لدينهم ولسنتهم ولتمسكهم بدين الإسلام الحق، فهذا كفر، لأنه سب للدين وسب للرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إن كان سبه لأهل العلم لصفة خلقية أو خلقية، يسبه مثلا كان يقول ويستهزئ به، يقول: هذا الأسمر أو هذا الأعور، أو هذا الكذاب وهو ليس كذابا، أو هذا السارق أو غير ذلك، يتكلم فيه ويتهم، فهذه كبيرة من كبائر الذنوب. المسألة الأخرى الطعن في زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، فهن زوجته في الدنيا وفي الآخرة، كحال الرافضة عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هؤلاء المجرمون الرافضة الاثنى عشرية، رافضة إيران وحزب الشيطان في لبنان والحوثيين في اليمن، نعم، والنصيرية في سوريا، ولهم أذرع وفروع في بلدان شتى. هؤلاء يطعنون في أمنا أم المؤمنين عائشة الطاهرة المطهرة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، نفديها بأعراضنا وبأبائنا وأمهاتنا، زوجة رسول الله التي برأها الله جل وعلا من فوق سبع سماوات. فمن قال بقول الرافضة الملاعين إن أم المؤمنين عائشة زانية وحاشاها من ذلك فهي طاهرة المطهرة، زكاها الله سبحانه الذي يعلم السر وأخفى ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فهذا كفر بالإجماع، وكذا سائر زوجات النبي عليه الصلاة والسلام كفر إذا تكلم فيهن واتهمهن بالفاحشة عياذا بالله رب العالمين، لأن ذلك مآله طعن في النبي عليه الصلاة والسلام. فالطعن في فراش الرجل طعن فيه، أن تقول إن زوجة فلان زانية، وهذا أمر منكر. ولهذا كان من الموبقات المهلكات أن تقذف المؤمنات الغافلات المحصنات، صلى الله السلام والعافية. انظر، يذكر الشيخ الشرك والكفر والإنكار والسب والسخرية، قد يقول الإنسان قولا لا يراقب الله عز وجل به، يقول كلمة توبق دنياه وأخرى، فاحذر من فلتات اللسان، فكم من كلمة أوجبت لصاحبها النار وغضب الله الجبار عياذا بالله رب العالم. السبب السادس الحكم بغير ما أنزل الله معتقدا أنه أقرب إلى الحق وأصلح للخلق، هذا ما يقوله العلمانية ومن جرى مجراه، أن الحكم بغير ما أنزل الله كالحكم بالديمقراطية والحكم بالأسلاف والأعراف المخالفة للشرع والحكم بهذه الدساتير والنظم المستوردة من أعداء الإسلام، يقول هذا لا صلاح للناس إلا بها. بل بعض الخبيثات العلمانيات تقول المشكلة في الدين والحل في العلماني. انظر إلى الجرأة، كيف تجرأ هؤلاء. المشكلة في الدين، المشكلة في من تخلى عن دينه الحق دين الإسلام، المشكلة فيكم يا معشر العلمانيين والليبراليين، تريدون صرف الناس عن دينهم وسلخهم عن عقائدهم بحجة الحرية، أن تصيروا كالأنعام تتسافدون كتسافد الحمر، كما فعل من تقتدون بهم وتقلدونهم في الديمقراطية. اذهب إلى دول الغرب لتعلم حقيقة الديمقراطية الكافرة الفاجرة، فالأمر خطير جد خطير. قال أو أنه مساوي لحكم الله أو أنه يجوز الحكم به فهو كافر. لماذا؟ لأنه تكذيب لله، فالله جل وعلا يقول ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أي لا أحسن، وهذا يقول الحكم بالديمقراطية أحسن من الحكم بالشريعة، هذا تكذيب لله. أو أنه مساوي، والله يقول إن أفضل حكم هو حكمه، أو أنه يقول جائز والله عز وجل يحرم الحكم بغير ما أنزل الله، أو أنه يقول إن الحكم بالشريعة لا يصلح في هذا الزمن، وقد استسهل كثير من الناس هذه المقولة عياذا بالله رب العالمين، أن الحكم بالشريعة لا يصلح، وهذا تكذيب. فالدين صالح لكل زمان ومكان. دين الإسلام لا يدعوك إلى الجهل أبدا، بل يدعوك إلى العلم. ولما كان المسلمون في الزمن الأول متمسكين بدينهم كانوا أقوى الناس، وفتح الله لهم مشارق الأرض ومغاربها، وكانوا أعلم الناس حتى بأمور الدنيا. فمن أين أخذ هؤلاء الكفار أمور الطب وأمور الهندسة وغير ذلك من العلوم؟ من المسلمين، لكنهم في ذاك الزمن كانوا متمسكين. فالدين لا يدعوك إلى الجهل والتخلف، الدين الإسلامي الحق، بل يدعوك إلى العلم ويحثك عليه، يدعوك إلى العفة والحشمة. فانظر ما يفعل هؤلاء المجرمون أخزاهم الله، واليوم لهم قنوات ولهم مواقع ولهم رعاكم الله كتابات، وصاروا يجاهرون بهذا المنكر العظيم عياذا بالله رب العالمين. ولكن ولله الحمد فأهل ليبيا في مجملهم محبون للدين ولأهله. قل موتوا بغيظكم، وإني في هذا المقام لأحذر المسلمين من هذه القناة الخبيثة 218 التي فيها ذلكم الخبيث الحاسي المسمى بخليل، الذي يشن الحرب على الدعاة وعلى الإسلام والمسلمين. ونسأل الله أن يوفق ولاة أمر المسلمين لإغلاق هذه القناة. يأتون بشخص وأنه يعرف ويعرف ويعلم الغيب، انظر، والله جل وعلا يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فلا يعلم الغيب أحد إلا الله. هم يأتون بمقابلة مع شخص وقل هذا ويعلم الغيب، يريدون من الناس أن يكفروا بالله رب العالمين في اعتقادهم أن فلانا يعلم الغيب. وقد نقل ابن عبد البر وغيره الإجماع أن من ادعى علم الغيب فقد كفر. لذا قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول، أي في ادعائه لعلم الغيب، فقد كفر بما أنزل على محمد. وتقول هدى السراري هداها الله لما تكلموا في مسألة تعداد الزوجات، الله جل وعلا بينها في كتابه، وفيه من الحكم ما لا يعلمه إلا الله، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فمن كان مستطيعا في بدنه قويا فيه حتى يحصن النساء، وكان عنده من المال ما ينفق به على أهله، كان من ذوي الاستطاعة، فهذا مرغب فيه ليقل الشر وليحصل الإحصان للزوج وللنساء، سيما مع كثرة النساء في هذا الزمن، فهذه مطلقة وتلك أرملة، فيأتي ويستر عليهن ويقوم بأمرهن، أجر عظيم. لماذا أنتم تحاربون العفة والحشمة، تريدون الفجور والخنا والزنا؟ فترى أن هذه المرأة تقول ولماذا المرأة ما تتزوج أربعة حتى؟ انظر إلى قلة الحياء وصفاقة الوجه في زواج المرأة بالأربع، زنا، اختلاط للأنساب. إذا وضعها الأربعة وحملت لمن الولد؟ وهل تستطيع المرأة أن تقوم بأربع أزواج؟ ولما في ذلك من المفاسد العظيمة. فالرجل من طبعه الغيرة مما جبله الله سبحانه وتعالى عليه، سبب للفتن، سبب للخنا عياذا بالله رب العالمين. من أين أخذ هؤلاء هذا الكلام؟ ما كنا نسمعه، أخذوا هذا من الغربيين. ولهذا ترى أنهم يصعبون على المسلمين العفة والحشمة وأن يتزوج، ويحاربون هذا بحجة حرية المرأة، عدم العنف للمرأة، المرأة المرأة، وكأن المرأة في دين الإسلام لا قيمة له. والله لا عزة للمرأة إلا بدينه. ما كانت المرأة عزيزة مثلما كانت وتكون وستكون في دين الله رب العالمين. فاحذروا رعاكم الله من هؤلاء، اليوم يبثون سمومهم في هذه الوسائل، وكثير من المسلمين لا يدري، وكثير من الآباء لا يدري أبناؤه ماذا يشاهدون وماذا يسمعون، وهم يتلقون الشر من هذه المواقع وهذه الإذاعات. فعلى ولي الأمر أن يغلق هذه القنوات وأن لا تدخل للمسلمين في بيوتهم، فإنها شر والله العظيم. قال لقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إذن يجب الحكم بشرع الله، بكتاب الله وسنة نبيه، في الدولة وفي القضاء وفي النزاع بين المسلمين، حتى بين الزوج وزوجه والوالد وولده، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. فالله عز وجل بين ذلك فقال: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وكذا لو اعتقد أن حكم غير الله خير من حكم الله أو مساو له أو أنه يجوز الحكم به فهو كافر، وإن لم يحكم به لأنه مكذب لقوله تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، ولما يقتضيه قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إذن احذر، احكم وتحاكم بشرع الله وإلى شرع الله. السبب السابع: النفاق، وهو أن يكون كافرا بقلبه ويظهر للناس أنه مسلم إما بقوله أو فعله، إبطان الكفر وإظهار الإسلام. النفاق ينقسم إلى قسمين: اعتقادي وعملي. سمي اعتقاديا لأنه في عقيدة القلب، في إيمانه وتوحيده. وظهر النفاق لما أعز الله جل وعلا جنده ونصر عبده في غزوة بدر، فخاف من خاف من المشركين على دينه، فأظهر في ظاهر الأمر أنه مسلم ويصلي مع الناس ويخرج ويدخل معهم، وفي باطن الأمر في قلبه شاك مرتاب مكذب. فالله سبحانه وتعالى فضح هؤلاء في آيات بل في سور، لأن ضرر من اندس في الإسلام بثوب الإسلام وظاهره مسلم على الإسلام أشد من العدو الظاهر، لأن من تستر بالدين كان ضرره أشد، حيث أنه يتظاهر باسم الإسلام وباسم الإيمان وهو كافر بالله الرحمن، يظهر الإسلام ويبطن الكفر. قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وهذا الصنف أعظم مما قبله، ولذلك كانت عقوبة أصحابه أشد في الدرك الأسفل، فهم في الدرك الأسفل من النار، وذلك لأن كفرهم جامع بين الكفر والخداع والاستهزاء بالله وآياته ورسوله. قال الله تعالى عنهم: ومن الناس، من هؤلاء المنافقين، من يقول: آمنا بالله وباليوم الآخر، يقولها بلسانه: آمنا بالله، أنا مؤمن، أنا مسلم ومؤمن باليوم الآخر. قال الله: وما هم بمؤمنين، أي أنهم كاذبون، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ولهذا قال الشيخ في بيان شدة عقوبة المنافقين وأنهم في الدرك الأسفل من النار: لأن كفرهم جامع بين الكفر والخداع والاستهزاء. في قلوبهم مرض، وهو داء النفاق والشك والريب، فزادهم الله مرضا عياذا بالله رب العالمين، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم: لا تفسدوا في الأرض، قالوا: إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. إياك أخي الكريم أن تغتر بظاهر الجمل والكلام والتنسيق، فالله جل وعلا بيّن أن المنافقين كانوا فصحاء، وإن يقولوا تسمع لقوله، وإنما انظر إلى عمله، انظر إلى أعماله وأقواله بميزان الشرع، أهي موافقة لكتاب الله وسنة نبيه أم لا. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس كما آمن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ هذه السخرية الذي ذكرها الشيخ رحمه الله. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا، إذا لقوا المؤمنين قالوا آمنا، قالوا بألسنتهم آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. والله جل وعلا بين، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. قال وللنفاق علامات كثيرة. داء النفاق خطير يتسلل للقلب تسللا، وقد حذرنا منه النبي عليه الصلاة والسلام. أسه الكذب كما بين الله في حال المنافقين الذين كانوا في عهد نبينا عليه الصلاة والسلام، وهكذا النفاق في زمننا أشد وأهله ظاهرون. فأولئك كانوا يخافون على أنفسهم، يظهرون الإيمان مع المؤمنين ويظهرون كفرهم مع شياطينهم من شياطين الإنس والجن عياذا بالله رب العالمين. أما منافق زماننا فصارت لهم المنابر والمواقع والإذاعات يشككون الناس في دين الله رب العالمين. فالإنسان يخاف على نفسه من النفاق. عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه من بشره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالجنة، ومن قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان فجا غير فجك. من جاهد في الله حق جهاده يأتي إلى أمين سر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذيفة بن اليمان فيقول أسماني رسول الله في من سماه؟ انظر، فمن يأمن النفاق بعد هؤلاء الأخيار؟ فالإنسان ينتبه على نفسه ويحذر. وقد بيّن نبينا عليه الصلاة والسلام صفات المنافقين، وبيّن الله جل وعلا في كتابه صفات المنافقين، فاحذر أن تكون من أهل هذه الصفات أو بعضها. قال منها الشك فيما أنزل الله وإن كان يظهر للناس أنه مؤمن. قال الله عز وجل إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم، شكت. فالريب هو حاصل عن الشك، فيشك ثم يرتاب، هذا هو الصحيح في هذه المسألة. فهم في ريبهم يترددون عياذا بالله رب العالمين، فاحذر أن تشك. وهؤلاء ما نظروا فيما أيد الله جل وعلا به رسله، نظر إنسان يريد الحق، وإلا لما بقى في قلوبهم هذا الريب وهذا الشك. ومنها كراهية حكم الله ورسوله، أن يكره بقلبه أن يحكم بشرع الله أو أن يتحاكم الناس إلى شرع الله. قال الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. من مكر أعداء الإسلام من يهود ونصارى أن مكنوا لهؤلاء المفسدين من دواعش وقاعدة وإخوان وغيرهم، وتنادى هؤلاء في ظاهر الأمر أنهم يريدون حكم الله وتطبيق الشريعة وهم والله لكاذبون. فنظر الناس إلى أفعال هؤلاء المجرمين الذين استباحوا الدماء وقتل الأنفس المحرمة، فصار في قلوب كثير من المسلمين أن من يدعو اليوم إلى تحكيم شرع الله وتطبيق الشريعة أنه داعش. لا يا أخي، اتق الله في نفسك وتعلم دينك. فمن أمرك بالحكم بكتابه هو الله، من أمرك بالتحاكم إلى شريعته هو الله. لكن هؤلاء أظهروا كما أظهر المنافقون أنهم مؤمنون، أظهروا أولئك أنهم مؤمنون. هل هم مؤمنون؟ الجواب لا. وأظهر التكفيريون أنهم يريدون تحكيم شرع الله، فهل هم يطبقون شرع الله؟ الجواب لا. إذن لابد أن تميز بين أهل الحق وأهل الباطل. وهذا الأمر من أعداء الإسلام كي يرتمي المسلمون وكثير من المسلمين في أحضان العلمانيين والليبراليين، يقولوا لا 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 نريد الدواعش ولا نريد حكم الله وحكم رسوله، نريد أن نعيش في هذه الحياة ونريد ونريد إلى آخر ما يفعلون. فاحذروا من مكائد المجرمين. هؤلاء الدواعش ليسوا كفارا، نحن لا نكفرهم، وإنما هم ضلال فساق مجرمون، ولا نكفرهم لأن الدليل ما دل على كفره، لا خوف منه، إذ لو دل الدليل وقامت البينة على كفرهم لكفرناهم امتثالا لأمر الله وأمر رسوله. وهكذا هم أهل السنة، أهل عدل وإنصاف ودليل وحجة وبرهان. ومنها كراهية ظهور الإسلام وانتصار أهله والفرح بخذلانهم، قال تعالى: إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. وقال تعالى: وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. قال: ومنها طلب الفتنة بين المسلمين والتفريق بينهم ومحبة ذلك، يسعون بالفتن والفتنة وإضرام العداوة والبغضاء بين المؤمنين. قال تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. فاحذر أن تسمع لهؤلاء المنافقين. ومنها محبة أعداء الإسلام وأئمة الكفر ومدحهم ونشر آرائهم المخالفة للإسلام. انظر، ما ترى علمانيا إلا ويمجد الكافرين وآراء الكافرين ومقولة فلان وكتابة فلان، عياذا بالله رب العالمين. قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. ومنها لمز المؤمنين وعيبهم في عباداتهم، قال تعالى: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. فيعيبون المجتهدين في العبادة بالرياء ويعيبون العاجزين بالتقصير. وهذه المسائل نقرأها، وإلا فمقام شرحها يطول. قال: ومنها الاستكبار عن دعاء المؤمنين احتقارا وشكا، قال الله تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. ومنها ثقل الصلاة والتكاسل عنها، قال الله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. إذن احذر أن تكون ممن يتثاقل عن الصلاة ويتكاسل عنها. ومنها أذية الله ورسوله، قال الله تعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي، وقال تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فهذه طائفة من علامات المنافقين ذكرناها للتحذير منها وتطهير النفس من سلوكها. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. احذر أن تكون من أهل الكذب ولو كنت مازحا. واحذر أن تكون من أهل الخيانة وممن يخلف الوعد، وإنما كن صادقا أمينا تفي بوعدك ما استطعت إلى ذلك سبيلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا عهد غدر، وإذا خاصم فجر. فالإنسان ينتبه على نفسه. انظر، هذه من صفات المنافقين، أهي فيك؟ فإن كان الجواب نعم فتب إلى الله وتحلى بصفات المؤمنين، وإن لم تكن فيك فاحمد الله جل في علاه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. اللهم أعذنا من النفاق وارزقنا تحقيق الإيمان على الوجه الذي يرضيك عنا، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.